رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا وقد أملينا عليكم منذ لقائين إن مسألة العمل يتكون من ركن ومن واجب ومن مستحب، وأملينا عليكم كيف تثبت الركنية للشيء في العمل، وقلنا يتم معرفة وتحديد الركنية اللي هي الجزء من الشيء، أن يطلق الشارع اسم الكل على جزء معين، وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فقلنا الإيمان هنا بمعنى الإيه؟ الصلاة، فالصلاة ركن من أركان الإيمان. وأيضا أن يطلق الشارع اسم الجزء على الكل، فقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بين عبدي قسمين والعبد مساء. الصلاة هنا بمعنى الإيه؟ الفاتح، أصبح الفاتحة ركن من أركان الإيه؟ من أركان الصلاة. وكذلك قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، المراد إيه؟ صلي مع المصلين، وعبر عن الجزء عن الكل بالكل، أصبح الركوع ركن من أركان الصلاة، وكذلك السجود ركن من أركان الصلاة. هذا الذي ذكرناه في مسألة الركنية. طيب اكتب عندك نكمله بقى بالمرة نخلص من أخونا هنا بيسأل، بيقول الماتريدية أثبتوا صفة ثامنة وهي التكوين، فما معنى التكوين؟ الخلق، تكوين بمعنى الخلق. اكتب عندك كل جزء لا يصح فيه القضاء أو الوكالة أو البدل تبطل الذات بغياب هذا الجزء منها، تبطل الذات بغياب هذا الجزء منها. طب خليكم معايا قبل ما منلكم، احنا قلنا بنتكلم عن الركنية، كيف ثبتت الركنية. طيب الإيمان شعب، مظبوط، وشعب الإيمان تسمى إيمانا وتسمى أركانا. طيب شعب الإيمان ديت، هل كل شعبة اللي هي ركن غابت يغيب الإيمان ويلزم منها كفر صاحبها؟ عايزين بقى نشوف إيه الشعب التي إذا غابت صاحبها يزول عنه الإيمان، والتي لم تغب لا يزول عنها الإيمان. القاعدة هنا كل جزء لا يصح فيه القضاء أو الوكالة أو البدل، إذا غاب هذا الجزء يبطل الشيء، نعم يبطل بغياب هذا الجزء منه. اكتب عندك مثال ذلك الشهادتان هي ركن من أركان الإيمان ولا يصح فيها الوكالة، بمعنى لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا أن يسلم بدلا منه، ينفع؟ وكذلك لا يصح فيها البدل، والمراد بالبدل أن يأتي بشيء بدلا منها، وكذلك لا يصح فيها القضاء، والمراد بالقضاء هنا أن يأتي بها العبد بعد خروج وقتها، ووقتها المحدد أن يأتي بها العبد قبل موته، ووقتها المحدد أن يأتي بها العبد قبل موته. والمراد بالقضاء أن يأتي بها بعد خروج وقتها، ووقتها المحدد أن يأتي بها الإنسان قبل موته. يعني ينفع الواحد ينطق بالشهادتين بعد أن يموت، أو بمعنى أدق ينفع يدخل في الإسلام بعد أن يموت؟ يبقى أصبح شعبة الشهادتين اللي هي ركن من أركان الإيمان لا يجوز فيه الإيه؟ لا يجوز فيها الوكالة ولا القضاء ولا الإيه والبدل. اكتب عندك: وكذلك قول القلب وعمل القلب. قول القلب وعدم القلب. وكذلك الصلاة. وكذلك الصلاة. فلا يجوز لأحد أن يوكل أحدا أن يصلي عنه. فلا يجوز لأحد أن يوكل عنه من يصلي عنه. ولا يجوز يا مشايخ؟ ينفع أقول واحد أصلي بدل الظهر مني؟ لا يجوز أبدا. بعكس الحج والعمرة، مظبوط؟ بعكس الزكاة. ليه؟ لورود النص. سيأتي سيأتي، حاضر تفضل.
أن يأتي بها وقتها محدد، أن يأتي بها قبل موته. قبل موته طبعا بيبقى لها ضابط اللي هو
قبل خروج الروح، قبل قصدي وصول الروح للحقوق، معروف من النصوص التانية. معايا آخر فضل، اكتب عندك وصلنا لحد فين. وكذلك الصلاة لا يجوز أحد أن يوكل عنه أحد أن يصلي عنه. وكذلك أيضا لا يجوز للعبد أن يترك الصلاة ويأتي بعبادة بدلا منها. كأن يتصدق عن كل صلاة تركها بمال معتقدا أن هذا بدلا من الصلاة. معتقدا أن هذا بدلا من الصلاة. صدق بمال معتقدا ان هذا بدلا من الصلاه. يعني بدل ما يصلي الظهر هيدفع 500 جنيه. وان دفع 500 جنيه صدق لله، ما فيش اشكال خالص. ولكن ان يدفع هذا المبلغ اعتقادا منه ان هذا بدل الصلاه والله لا يحاسبه على الصلاه، هذا لا، هذا لا يجوز ابدا. معايا يا اخواننا كده؟ وكذلك على الراجح من اقوال اهل العلم لا يجوز قضاء الصلاه، لا يجوز قضاء الصلاة إذا تركها المكلف بغير نوم أو نسيان. وكذلك لا يجوز قضاء الصلاة إذا تركها المكلف بغير نوم أو نسيان.
لا يجوز قضاء الصلاة
بغير نوم أو نسيان. يعني تركها متعمد مثلا أو تكاسلا لا تقضى عنه. وكذلك بالإجماع لا تجوز الصلاة عن الغير. وكذلك بالإجماع لا تجوز الصلاة عن الغير بعد موته. بعد موته. والأمر ده لم يقل به أحد من أهل العلم قط. يعني لما تكلموا في الصوم والحج والعمرة والزكاة، لأن الزكاة لو الإنسان مات ولم يخرج زكاة ماله على الورثة أن يخرجوها، إلا الصلاة ما تكلم بها أحد قط. واضح يا اخواننا؟ يبقى اصبح مثل هذه الاركان التي لا يجوز فيها القضاء ولا البدل ولا الوكاله، هذه اذا فقدت تبطل الذات كلها، او يبطل الشيء الا هذا الركن الذي وصفه ما تقدم منه. واضح يا اخواننا كده؟ زي بالضبط كده عمل القلب او اقرار القلب اللي هو تصديق. هل يجوز للانسان اوكل مثلا اخي اقول له صدق بدلا مني بنبي الله لوط؟ فشلت. ما يا اخوانا دي القاعده الايه، ولكن القاعده ديت ايه غير مطرده في مساله الصلاه، وبالذات في مساله القضاء بعد خروج الوقت. لان قضاء الصلاه بعد خروج الوقت لمن تركها تكاسلا او تعمدا بغير عذر نسيان او نوم جمهور أهل العلم قالوا بوجوب القضاء، ولكن قول ضعيف لا تدل عليه أدلة، ولكن نظرا لوجود الخلاف فيه فالعلماء في مسألة الصلاة اختلفوا في هذه المسألة. ومن هنا يتضح لنا من ناحية هذه القاعدة القول بكفر تارك الصلاة محل الخلاف فيه من هذه القاعدة، من حاضر من مسألة وجوب القضاء بعد خروج الوقت. ولكن الأدلة الشرعية، عشان كده دايما بنستدل على الأحكام بالأدلة وبنستأنس بالقواعد، ولكن القاعدة إذا خالفت النص يعمل بها أم لا يعمل؟ لا يعمل بها، ودي القواعد. عاوز تقول حاجة شيخ محمد؟ قاعدة مطردة أو علة مطردة، أي ليس لها شذوذ، تنطبق في كل شيء. اكتب عندك فضل. الله يبارك فيكم، المسائل اللي بنعملها مش سهلة، فرجائي ما تسكتش على حاجة، حتى لو الدرس كله قضيناه في هذا الأمر، نحن في طاعة وفي علم، فما تسكتش على حاجة بحيث الأمور تلتبس عليك وتبدأ تنقل كلام خطأ أو تبني أحكام. لا، احنا بنملي بالراحة هون، وأي أخ عنده أي شيء يتكلم فيه فضل. يعني
كلمة لا يجوز الصلاة من غير بعد الموقف،
نعم،
هذه الكلمة توهم أنه يجوز الصلاة لا عن غير في حياتي.
لا، ما هناش الكلام ده خالص. نقولنا ما احنا قلنا لا يجوز فيها الوكالة، مش الأول، لا الوكالة ولا البدل ولا القضاء. معي اخر فضل، اكتب عندك. وكل شيء صح فيه القضاء او الوكالة او البدل، وكل شيء صح فيه القضاء او الوكالة او البدل لا تبطل العبادة بغياب هذا الشيء، لا تبطل العبادة بغياب هذا الشيء. مثال ذلك الصوم، فمن ترك صوم رمضان عامدا لزمه القضاء، وكذلك الحج تجوز فيه الوكالة عند العجز، البدني فقط، عند العجز البدني فقط. ايه معنى العجز البدني؟ مريض. روى البخاري من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم، روى البخاري من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أدركت أشكلها، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. يبقى هنا العجز عجز بدني ولا عجز فلوس؟
بدني.
ونفس الحكم ايه حاضر على الدواء، ولكن هنا لابد ان نراعي ان المساله ديت مساله نسبيه. واخد بالك يا اخوانا، مساله ايه نسبيه؟ يبقى ممكن واحد مريض ومشقه عظيمه جدا ان اركبناه في الطياره وراح، واخد بالك، يبقى عاجز في هذه الحالة لوليه أن يحج عنه بالشرط المعروف أن يكون حج عن إيه؟ عن نفسه. فالمسألة مسألة إيه؟ نسبية، لا نستطيع أن نضع ضابط نلزم به الجميع، لا، ممكن يكون عنده مرض معين ولكن يستطيع أن يضبط على الراحلة، يعني يركب الطيارة والناس تسنده ويطوف بالبيت محمولا ويسعى بين الصفا والمروة راكبا، هذا لا يجوز أن نحد عنه. يبقى لابد أن يكون عاجز بدنيا، يعني لا نتمكن من إيصاله إلى بلاد المناسك إلا بكلفة وبمشقة عظيمة. وأيضا هنا يغلب على الظن معايا مشايخ، يغلب على الظن أن يكون هذا المرض مما لا يرجى برؤه بمقاييس الدنيا. أما لو كان يرجى برؤه خلاص منتظر نصبر. طب لو أتته المنية يحد عنه الغير. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ عشان أكمل فضل.
نفس الحكم في العمرة،
كذلك في العمرة. نعم نفس الحكم، نعم نفس الحكم في العمرة. أكمل اكتب عندك فضل.
طيب رجل ليس عنده يعني عذر من البدن، يعني عنده الصحة وعنده مال
كويس
ولم يحمد
كويس ومات
على الورثة،
يلزم أولئه بالحد عنه. نعم
وإن تركه
يأثم اكتب عندك. روى البخاري من حديث وكذا، لا في الأول خالص قلنا آخر حاجة إيه، فهل يقضى عنه أن أحد عنه؟ قال نعم. ده الحديث اكتب عندك. وكذلك الزكاة، وكذلك الزكاة. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب ليجمع الصدقات أو الزكاة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب صدقات أموالهم أو زكاة أموالهم. منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب زكاة أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم يعني ما طلعش الزكاة ليه؟ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. أي نعم. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد احتبس أضراعهم وأعتدهم في سبيل الله. قد احتبس أضراعهم وأعتدهم في سبيل الله. احتبس أضراعهم جمع درع، وأعتده اللي هي عدة القتال في سبيل الله. وجه ذلك هو أن لما ذهبوا إلى خالد وجدوا عنده أضرع كثيرة وآلات حرب كثيرة، فظنوا أنه يتاجر فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، ده هو حبسها لإيه؟ لله عز وجل. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي ومثلها معها، فهي علي ومثلها مع. يبقى الشاهد هنا الزكاة يجوز فيها الايه؟ الوكالة. فهمت يا اخوان؟ ادي الحديث الشاهد منه فهي علي ومثلها مع. نعم اي نعم لسه فيها شيء. ماشي اكتب عندك اول السطر. وعليه فالركن نوعان، ومثلها وعليه فالركن نوعان. فالركن نوعان، ركن تزول الماهية بزواله، ركن تزول المهية بزواله. حد يقدر يوصف له الركن ده؟ لا أنا عاوز وصف مش عاوز نوع، قاعدة عامة.
الذي ليس فيه بدل ولا قضاء.
أحسنت، أيوة كده. يبقى الركن الذي ليس يجوز فيه البدل ولا القضاء ولا الوكالة هو لو زال يزول الإيه؟ المهية كلها، يزول الشيء كله. ركن تزول المهية بزواله وركن لا تزول المهية بزواله. واضحة ولا نشرح؟ طيب بعد ذلك الواجب، يتم تحديد واجبية جزء معين بأمرين اثنين، يتم. مش احنا قلنا تحديد الركنية؟ مش ذكرنا تحديد الركنية يا اخوانا؟ ثلاث اشياء، الواجبية بشيئين اثنين، يتم تحديد واجبية الشيء بأمرين اثنين. الأول نفي الذات عند غياب هذا الجزء بغير لا النافية للجنس. نفي الذات عند غياب هذا الجزء بغير لا النافية للجنس. احنا في ركن قلنا ايه؟ بلا النافية للجنس، ماشي؟ يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يبقى هنا نفي الجزء، نفي الذات بلا النافية للجنس. لا، في الواجب بقى نفي الذات ولكن بغير لا النافية للجنس. مثال ذلك، روى الشيخان من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. افتح قوس. النفي هنا لواجب من واجبات الإيمان، النفي هنا لواجب من واجبات الإيمان. الأمر الثاني، واجب من واجبات الإيمان. الأمر الثاني صحة الجبر عند فوات المحل، صحة الجبر عند فوات المحل. أيوة طارق، إيه اللي ناقصك؟ ها؟ ورق؟ صحة الجبر عند فوات المحل. مثال ذلك، روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس. إذا قام الإمام في الركعتين يعني بيصلي الصلاة ثلاثية أو رباعية، ولما قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية لم يجلس للتشهد ولكن قام. الحديث بيقول: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس. أدي معنى كلمة الجبر عند فوات المحل، يعني المحل بتاعه فات ومع ذلك إيه؟ رجعناه وجبرناه. فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. يبقى هنا العبادة جبرت أم لم تجبر؟ ومع أننا ما أتينا به، يبقى هذا إيه؟ واجب. بعد ذلك المستحب، يتم تحديد استحبابية جزء معين بثلاثة طرق. الأول لا يصح نفي الذات عند غيابه. نعم لا يصح نفي الذات عند غيابه. عند غيابه يعني عند غياب الجزء، يعني ما ينفعش أبدا نقول إيه لا صلاة لمن لم يرفع أصبعه في التشهد، أو لا صلاة لمن لم يضع يديه على ركبتيه في الركوع، وهكذا دي كلها إيه مستحبات. طيب لا يصح نفي الذات عند غيابه. الأمر الثاني عدم الجبر عند فوات المحل. عدم الجبر عند إيه؟ فوات المحل. مثال ذلك ترك قراءة السورة بعد الفاتحة، ثم ركع. لا تجبر بسجود سهو ولا بغيره، لا تجبر بسجود سهو ولا بغيره. الثالثة ذكر فضل الإيمان عنده. ذكر فضل الإيمان عنده كفضل الخاشعين في الصلاة، وفضل وضع اليدين على الصدر عند القيام. تم ما نريد إملاؤه، نرجع للكتاب إن شاء الله. وما زال الكلام موصولا حول شروط الأضحية والعقيقة. نعم طيب حاضر حاضر. قوله اللهم هذا منك ولك، المشار إليه المذبوح أو المنحور. منك عطاء ورزقا لك تعبدا وشرعا وإخلاصا وملكا هو من الله، وهو الذي من به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه. فيكون الفضل لله تعالى قدرا، والفضل لله شرعا، إذ لولا أن الله شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة. ولهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين، نعمة قدرية ونعمة شرعية. أما القدرية فكونه يسره لنا وذلله لنا، حتى إن الرجل يقود هذا البعير الكبير لينحره وينقاد له، قال تعالى وذللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وأما الشرعية فكون الإنسان في هذه الحال متذكرا لنعمة الله تعالى متقربا إليه بالتعبد لهم. وفي هذه الحال ينبغي أيضا أن يقول اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتكون تسمية المضحي له عند الذبح. وأما ما يفعله بعض العم عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك هذا عني هذا عن أهل بيتي هذا عن أمي وما أشبه ذلك، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح، يعني عند الشرع في الذبح، يعني حينما يعني يضجعها على شقها ويمسك السكين يسمي الله عز وجل. قوله ويتولاها صاحبها، الضميرها يعود على الأضحية، يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها ولو امرأة، بدليل أن جارية كانت ترعى غنما عند سلع بالمدينة، فأبصرت شاة من غنمها تموت، فأخذت حجرا له حد فذبحت الشاة، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال كلوا، وأذن لهم في أكلها مع أن الذي ذبح امرأة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة استنبط منه بعض العلماء نحو 12 مسألة، منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، بعكس ما هو شائع في قرى مصر أن المرأة لا يجوز لها أن تذبح إلا إذا أذن لها شيخ أو أذن لها زوجها، وهذا من التمطع في دين الله عز وجل أو جزار. نعم، وكذلك مسألة الحيض والنفاس لا علاقة لها مطلقا بالذبح ونحوه. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ومنها جواز تصرف الإنسان في مال الغير بإتلاف إذا كان لمصلحة، اكتب جنبها كده وليس عليه ضمان، لأنه كده أتلف مال الغير. ومنها جواز الذبح بالحجر ولكن بشرط أن ينهر الدم. ينهر الدم يعني يقطع الودجين مش كبرضه، ومجرى الطعام ومجرى الايه او مجرى النفس. والمهم من ذلك هو نحرها او ذبحها، فاذا ذبحها واعطى اخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد ادرك السنه، وهذا مشروط بما اذا كان قادرا، اما ان كان عاجزا او جاهلا بما يجب في الذبح فلا ينبغي ان يخاطر ويذبح بل يوكل غيره. فينا أخوانا مسألة دايما، العقيدة الصحيحة واستيعاب النصوص يجعل الإنسان دائما صواب في كل أفعاله. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما قلنا بكبشين أملحين موجوئين عنه عن أمته، كويس؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يضحون، فلو كان رؤية الأطفال الصغار للأضحية وهي تذبح فيه خطر عليهم وما كان ربك نسيا، لأن البعض يزعم أنه يعني يفهم في النفس والطب النفسي وهذا التخريف الذي يقال، ويقول حذاري أن يرى الطفل الصغير 4 أو 5 أو 6 سنوات وأنت تضحي فيرى منظر الدم فيؤثر في نفسيته إلى غير ذلك من هذا الكذب السخيف على الشريعة المطهرة. هذا أمر يا أخوانا الإنسان بيعجب غاية العجب حينما يسمعه، ولو كلف نفسه يسيرا وعلم أن هذا الذي سمعه من علماء النقص عن النفس والأدلة الشرعية على خلافه ما هذي بهذا الكلام. هذا البراء بن عازب خاله أبو بردة ابن نيار، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، هذا في البخاري. فقام أبو بردة بن نيار وقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة، ثم شرح قال إن هو استيقظ بعد صلاة الفجر وعلم أن اليوم يوم لحم فذبح الشاف قلب البيت. طب والعيال فين؟ خباهم في الأوضة؟ شيء غريب يا أخوان. فالله سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع له، وأي شيء فيه شيء من الخطورة على الأمة وما كان ربك نسيه، وما كان ربك نسيه. حتى ان بعض العلماء في حديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يقود شاة وقد جذبها من رجلها ليذبح، قال قدها الى الموت قودا جميلا، يبقى نبه. ولما راى رجلا امسك شاة وبدا يحد شفرتها فقال اتريد ان تميتها مرتين؟ استر شفرتك. طيب تأتي هذه النصوص بغض النظر عن الصحة أو الضعف، تأتي هذه النصوص ويقول المتكلم إن الأولاد لو شافوا البهيمة وهي تذبح سيصرعوا ويصابوا بعقد نفسية وبكبت والكلام ده كله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه هذه التنبيهات ويغفل هذا الأمر، هذا طعن في الشريعة. فليتق الله أقوام لا يحسنون ما يفعلون، ويرجعوا إلى أهل العلم في كل كلمة يقولونها. نعم، قياس على الحجر. نعم، ولكن القاعدة العامة إيه؟ كل ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل إلا العظم والإيه والظفر. وانتهى بعد ذلك. طيب يقول قوله أو يوكل مسلما ويشهدها، أي يوكل مسلما يذبح هذه الأضحية ويشهدها أي صاحبه فيكون حاضرا عنده، والذي يسمي الذابح لأنه فعله فهو يسمي على فعله. وقوله أي يوكل مسلما علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيا، مع أن ذبح الكتابي حلال. اكتب عندك بشرط أن يذبح كما يذبح المسلم. بشرط أن يذبح كما يذبح المسلم. لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيها كتابيا، وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقرب لأنه كافر ولا تقبل عبادته. أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك لا بأس به، فالتضحية أو الهدي لا يجوز من غير المسلم، وذلك لأنه ليس من أهل القربة. فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره. ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلما ويشهدها، ولكن لما كان الكتابي نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوطء وصارت مباشرته للأضاحي والهدايا والعقائق مكروهة، ولكنها لا تمنع حل الذبيحة. قوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، أي الوقت الجائز فيه الذبح اللي هو ذبح يا أخوانا الأضحية، يوم العيد بعد الصلاة أو قدره، أي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة العيد إلى آخر يومين بعده، فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده. وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد، لكن إما أن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها. أما وجه الأول فلأنه الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد فيختص النحر به، وقد قال بذلك بعض أهل العلم إن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. وأما وجه الثاني فله دليل سنذكره بعد، وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة، لكنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد العيد. وقوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد، علم من كلامه رحمه الله أن الذبح قبل الصلاة لا يجزي، ليجزي أضحية. وإحنا قلنا قبل ذلك يجب على المسلمين أن يطوعوا حياتهم طبقا لشرع الله، ولا يطوعوا شرع الله طبقا لحياتهم. لأن كثير من الناس يقول لك أنت لو ذبحت بعد العيد اللي عاوز يشتري رحمة راح يشتري، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نعطي الفقراء حتى يوفروا هذه الأموال في شراء اللحم الأمر آخر. فأنت تذبح بدل العيد، ده الجزرين بيذبحوا من يوم الوقف، والناس عاوزة تأكل يوم العيد ويوم الوقف والكام. طب هذه عادة الناس تصادم الشرع، لا يعول عليه أبدا بحال من الأحوال. زي بالضبط كده، والكلام ده موجود بكثرة، ولكن للأسف التخاذل العجيب عن عمله يؤدي إلى شيء من الحنق. مسألة مثلا رجل مدرس ولا كلية ويبدأ ينظم جدول الحصص والمحاضرات وغير ذلك، طب فين وقت الصلاة؟ وقت الصلاة فين؟ طب كذلك برضو طبيب في المستشفى ويحدد موعد الكشف أو العيادة أو العمليات، فين وقت الصلاة فين عندك؟ عملية ضرورة فجأة أو حادث، الأمر هنا على السعة إن شاء الله. ولكن أنت رجل مثلا جهزت مريض لتصنع له عملية، شوف الصلاة فين وعندك أوقات الصلاة، وحكم أمرك ونظم وقتك على الصلاة. وهذا الذي نقوله دائما، إذا أعطيت موعدا لأحد أو أخذت موعدا معه اقرنه دائما بشعيرة إسلامية، دائما كده موعدنا إمتى؟ إن شاء الله بعد العصر بساعة ونص أو قبل المغرب بنص ساعة، اقرنه حتى تنصبغ الحياة بصبغة الشريعة المطهرة. يقول لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت في هذه المسألة بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. إيه معنى النسك هنا؟ العبادة. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة عيد الأضحى. وقد أورد عليه أبو بردة، اكتب جنبها كده ابن نيار، أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، قصة وقعت له، وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار. يصلي إيه؟ فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: شاتك شاة لحم. ما معنى شاة لحم؟ لحم أكلتها خلاص، ملهاش علاقة بالنسب خالص، مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي. مفهومة دي؟ أحسنت. ها؟ نعم؟ لا، خليكم معايا. لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلا عذر بجهله، يعني لا يأثم، واخد بالك؟ أما الأوامر فلا، يعني الأوامر لو أن الإنسان فعلها جاهلا ينتفي عنه الإثم، ولكن المأمور الذي فعله لا يصح. واضح يا أخوانا كده؟ يقول: ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: شاتك شاة لحم. وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فقال أبو بردة: إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، والعناق الصغيرة من المعز لها نحو 4 أشهر. يبقى تجزئ أم لا تجزئ؟ لأن سنها إيه؟ أقل. أي فهل أذبحها وتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. يبقى هنا التخصيص لأبي بردة فقط بس. طب لما؟ أنا لحكمة يعلمه، مع أن هذه العنق لا تجزئ في الأضحية لعدم بلوغها السن المعتبرة شرعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال: إنها لا تجزئ عن أحد بعدك. هل المراد بقوله لا تجزئ عن أحد بعدك عينا أو حالا؟ أكثر العلماء على الأول عينا، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فله حرج أن يتبع عناقا، وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته، لأن الله لا يحابي أحدا، وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل. حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست خصائص له شخصية، لكن من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتصف بهذا الوصف سواه. وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. اكتب عندك: بل الصواب أنها لا تجزئ إلا عن أبي بردة بعينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنك، أي بعينك. فإن قيل: هل تجزئ العناق وإن لم تكن ذات بال وقيمة عند صاحبها ولا يحبها؟ لأن أبا بردة قال: عندي عناق هي أحب إلي من شاتين. فالجواب أن هذا وصف ترضي، لأن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلا أن يجزئ، وهو على وصف لا يجزئ. ولهذا لو كان الإنسان عناق ولم تحدث له هذه الحال وقال: إن هذه العناق أحب إلي من شاتين، فنقول لا تجزئ، فليست العلة هي كونها أحب إليه، فهذا وصف طردي لا يعلل به. كلمة وصف طردي اللي العلماء بيقولوا عليها إيه؟ اللي هي الصفة الكاشفة. نعم. أي نعم.
ممكن نقول ان هذه الشاه بعينها
تجزي
عن ابي بردة بعينه؟
لا، لان الشاه هنا الوصف هنا الشاه ليست بعينها، ولكن الوصف هنا خاص بابي بردة. معايا يا اخي الفضل؟ خاص بمن؟ بابي بردة فقط. اما يعني هنقول مثلا نفس عناق ابي بردة تجزي عن غير ابي بردة بالوصف، لا بعيد. نعم.
العلة كان جاهل بالحكم.
نعم، كان جاهل بالحكم، ومن أجل هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عذره بعينه ولم يعذره بوصفه. قوله: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، هو الدليل على أنه لابد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. فإذا كان في مكان ليس فيه صلاة ليس فيه صلاة عيد، فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد ولا يعتبر ما حوله. أي لو فرض أنهم في بادية قريبة من عنيزة، ده بلد عند الشيخ مثلا، فليس المعتبر صلاة عنيزة بل المعتبر قدر الصلاة. فإذا كان الصلاة عيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعيد الأضحى يسن فيه التبكير في الصلاة فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح نحو ربع ساعة تتم فيها الصلاة، وإذا كان ارتفاع الشمس قدر ربح مقداره ثلث ساعة أو ربع ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو 35 دقيقة. وعلم من قوله صلاة العيد أنه لا يشترط أن يكون بعد خطبة العيد، فلو أن الإنسان انطلق من حين صلاة العيد، من حين صلى صلاة العيد وذبح والإمام يخطب صحة الأضحية، وظاهر كلامي أن ذلك صحيح وإن لم يذبح الإمام لأن المؤلف أطلق. وهو كذلك، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فمفهومه أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك سواء انتهت الخطبة أو لم تنتهي، وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح، ولكن الأفضل أن لا يذبح قبل الإمام، وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون بالأضاحي ما كان يفعل بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ننتظر الإمام لأنه إمامنا في الصلاة، فكان إمامنا في النسك. وكانوا فيما سبق يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيد لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من أجل أن يكون نفعها أعم، فكل من حضر يمكن أن يأخذ منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأضحيته ويضحي، والناس أيضا يخرجون بضحاياهم ويضحون، لكن هذا نسي من الزمن، فإذا كان الناس يضحون في مصلى قلنا لا تضحوا قبل إمامكم، هذا هو الأفضل. وقوله إلى يومين بعده، طبعا دايما العبادات الظاهرة يجاهد الإنسان نفسه أن يبتعد عن الرياء، والعبادات التي أمر الشرع بكتمانها تكتم، وأيضا لابد أن نراعي أحوال الناس. بمعنى إيه؟ بمعنى كما قال عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ممكن يكون شديد الفقر ولكن وجاهته أمام الناس تحول بينه وبين أن يمد يده. ودي مهمة جدا لابد أن نراعيها. ففي هذه الحالة لا، إحنا نذبح في المكان المخصص أو في البيت ونذهب نعطي للقوم في بيوتهم وهم مكرمون، لأن هنا تغير الأحكام بتغير الأزمان. زي بالضبط كان في الصدر الأولي، وده كان موجود عندنا في القرية في الستينيات، كان مسألة كان أيام بقى القمح ندرسه ونجيب مكينة تفصل القش عن الحب، فكان فقراء القرية يجولون في الأراضي ليل نهار وليس عندهم أي إشكالي. مع تقدم الأمر بدأ يعتريهم الحياء ويأبون الخروج ولو ماتوا من الجوع. ففي هذه الحالة الحكم يتغير، زي بالضبط قصة اللي هو إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة في التفسير، كان الفقراء يذهبون ويأخذون ما يتركه المنجل أو ما يعطيه لهم صاحب الأرض، فدي أمور لابد أن نراعيها. عشان كده السؤال المشهور، واحد مثلا عمل عقيقة يدعو الناس إليها أم يوزع لحمها؟ إذا دعوت الناس وبجوارك، لأن الأصل في هذه الأشياء إطعام الفقراء، فإذا كان لك جيران فقراء ودعوتهم يستحيون بالمجيء، وده معروف، يقول لك يا عم أصلا يقول لك ضريع عشان يأكل، طيب يسكت في البيت. لا، احنا عاوزين نوصل النفع إلى الفقير، فلا بأس أبدا بأن تذبح العقيقة ويوزع لحمها نيئا أو مطبوخا حسب المصلحة التي تتراءى لك في هذا الأمر، والأمر واسع إن شاء الله. تفضل شيخ.
أفتوب
الإباحة إيه؟ يسأل أخونا عن رجل يعني يجهل الحكم فسأل بعض الناس فأفتوه بمشروعية الذبح قبل الصلاة، لا توزع عنه أبدا، لأن مسألة السؤال الشرع المطهر أمرنا أن نسأل أهل الذكر، ولابد أن ندقق في هذه المسألة، وإن كان الذي أفتوه يأثم لا شك، ولكن هذا الذي ذبح أقل شيء يرفع عنه الإثم، لأن من تعمد الذبح قبل الصلاة تعبدا ابتدع أم لم يبتدع؟ ابتدع ويأثم، أما عن جهل فيعذر ولا يأثم ولكن لا تجزئ عنه. معايا مشايخ؟ يقول وقوله إلى يومين بعد بعده أي إلى آخر يومين، ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حددوا الوقت بذلك، وقال بعض أهل العلم إن وقت الذبح يوم العيد فقط لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر. وقال بعض العلماء بل أيام التشريق الثلاثة تبع ليوم العيد، وقال آخرون بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح. فالأقوال إذن أربعة، ولكن أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا ما يلي: أولا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح، وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أعل به من الإرسال والتدليس لكان فاصلا في النزاع. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجعل حكمها واحدا أنها أيام أكل لما يذبح فيها وشرب وذكر لله عز وجل. ثالثا أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها، لقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رابعا أن هذه الأيام الثلاثة كلها أيام لرمي الجمرات، فلا يختص الرمي بيومين بل كل الأيام الثلاثة. خامسا أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد أو المقيد على قول بعض العلماء، ولم يفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير، فهي مشتركة في جميع الأحكام. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نخرج عن هذا الاشتراك وقت الذبح، بل نقول إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. مسألة، فضل.
بالنسبة للتكبير المقيد، هل الأولى أن يقدم أذكار الصلاة؟
لا، أذكار الصلاة. مسألة هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لابد من الخطبة وذبح الإمام؟ الصحيح أنه يكتفى بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح، وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد، لأن هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينحر ويذبح بالمصلى إظهارا للشعيرة وتعميما للنفع. طبعا هنا لابد أن نراعي ما استجد من أمور، لذلك دلوقتي أصبح في منن ما يؤذن لأحد أن يذبح حتى لا تصير فوضى ويبدأ بقى ما فيش نظافة إلى غير ذلك. كذلك أيضا في صلاة العيد إن فعلها الرجل مرة ولكن تبعه في ذلك عدد كبير الأمر سيختلف، ولابد أن نراعي هذا. فقواعد الشريعة العامة جلب المصالح وضرء المفاسد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. يقول لأنه إذا كانت هناك في مصلى حضرها الفقراء والأغنياء أيضا فيعطي الفقراء منها صدقة ويعطي الأغنياء منها هدية، ومعنى قوله ينحر بالمصلى أي خارج حدود المسجد، مثل ما لو خرج إنسان بأضحيته وذبحها من مصلى العيد أو عن يمين أو شماله، قيل ذبحها بالمصلى لقربه منه وليس في نفس المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. وهذا أذى وقدر، ولكن عمل الناس اليوم أن الإمام وغيره لا يذبحون في المصلى، وعلى هذا فتكون في مراعاة ذبح الإمام في مشقة عظيمة، وقد ينازع في استحبابه لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس، ولكن مراعاة انتهاء الخطبة أمر سهل، فيقال للناس لا تذبح حتى تنتهي الصلاة والخطبة، لأن هذا هو الأفضل. وكما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بانتظار الخطبة. قوله ويكره في ليلتهما أي ليلتي أيام التشريق، لكن المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان، ولهذا جاء بالتثنية في ليلتهما أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل ألا يتصدقوا، فلهذا كره. زي بالضبط مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، هذا معلل، معلل بإيه؟ كانوا في الصدر الأولي الفقر شديد، فربما مات الرجل ولا يجدون له ثوبا طائلا يكفن فيه. أنت متخيل ديت؟ شوف شدة الفقر، ما وجدوا له ثوبا يعني قطعة من القماش تسطر البدن كله. فكانوا يعني يسطرون ما استطاعوا من البدن ويبقى جزء عاري، فكانوا يدفنوه ليلا حتى لا يراه أحد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طب أصبح هذا الأمر منتهي والعلة مفقودة، يبقى يجوز. وما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة إلا بالليل، ومنها حديث عبد الله ذي البجادين عند من حسنه هو إن شاء الله حسن. يقول: وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل ألا يتصدقوا، فلهذا كره. وقيل في علة الكراهية خروجا من الخلاف، أي خلاف من قال من العلماء إنه لا يجزي الذبح ليلا، لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومة. والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال أيام ويشمل الليالي، ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار، مثل قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي 10 ليالي، والمراد الليالي والأيام. والتعليل بالخلاف فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل بالخلاف، وهو اختيار شيخ الإسلام. ولو أننا أخذنا بهذا القول أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة إلا وفيها كراهة، لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. طبعا مقصد الشيخ هنا من مسائل الفقه العملي، أما المعتقد فالحمد لله القول فيه واحد. فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة، وأنه يجب أن ندع ما فيه خلاف من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لم يبقى مسألة إلا وهي مكروه. ولكن يقال: إن كان الخلاف له حظ من النظر أي من الدليل، فإننا نراعيه، لا لكونه خلافا، ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة. ولهذا قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يبقى مسألة إن أنت تقول إيه خلاف 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 خلاف، لا، خطأ. لابد أن تبين نوعية الخلاف، وهل هو خلاف معتبر أم خلاف تضاد غير سائغ مذموم. فالصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره، إلا أن يخلو ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبح في الليل. قوله: فإن فات، أي وقت الذبح اللي هو كم يوم يا أخوانا؟ اللي هو 3 أيام بعد العيد أو 4 أيام بالعيد، وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحناه. قوله: قضى واجبهم، أي فعل به كالأداء. وقوله: واجبهم، أي واجب الهدي والأضحية، والمراد ما وجب قبل التعيين. مثال ذلك: رجل قال: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، ولكن لم يضحي حتى غابت الشمس، فنقول: أقض هذه الأضحية. والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا كان عن نسيان أو جهل، أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة، ففي هذه الحالة يذبحها، لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. طبعا هنا لا يقاس على النسيان والنوم غيرهما من الأعضاء، بلك لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعضاء، فلو كان هناك عذر آخر يقاس عليه وما كان ربك نسيا، لأن كثير من الناس يتعلل يقول لك: أنا كنت مشغول، أنا كنت كذا، إلى غير ذلك. لا يا أخوانا، هذا غير صحيح. وإن كانت وصية ليست له فهي تدخل في عموم قوله: قضى واجبه. الجواب: لا، فالوصية تعتبر تطوعا من الموصي، والواجب على الموصي إليه في التمليك. فنقول: إن الموصي إليه قائم مكان الموصي، والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس أي بعد فوات الوقت فإنه لا يلزمه القضاء، لأنها في حقيقة تطوع وليست واجبة. وعلى هذا فإذا قدر أن الوصي لم يضحي هذا العام لعذر مثلا، قلنا له: أخرها إلى العام القادم واذبحها في أيام الذبح، فيذبح على هذا أضحيتين: أضحية قضاء العام الماضي، والثاني أداء لهذا العام. تفضل.
مسألة أنه يؤخرها عن الوقت العذر، والشيخ ذكر لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن
الصلاة،
هل القياس هنا صحيح؟
لا، لا يصح. في الصلاة ولا في إيه؟
في مسألة تأخير الذبح.
ما احنا قلنا لا، الشيخ ذكر هنا قضية أعيان وضرب مثالهم لما يقول إيه: وكان يرجو وما أن كنسيا أو جهل انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة يذبح. يبقى قضية عين يفتى فيها أهل العلم بعينه، أما التوسع لا. دائما يا أخواننا اللي بيرفقوا راعوا هذه المسائل، لأن دائما الناس يركنون إلى ما فيه راحة لهم. فحاول قضايا الأعيان يكون بينك وبين الشخص المعين، وإياك أن تتكلم عن زي بالضبط إيه الضرورات تبيح المحظورات، كما قال علماء الأصول لا واجب مع عجز ولا محرم مع إيه مع ضرورة. صح كده؟ الكلام ده ما ينفعش يفتى به على الملا. كل واحد يقول لك أنا عندي ضرورة، كل إنسان عنده ضرورة، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة حدث كده إيه ترخيص في النصوص الشرعية، وهذا على خلاف الإيه الأصل، لأن الأصل العمل بالعزيمة وبالنص لا بالترخيص. نعم. في الصلاة أنا بتكلم عن الصلاة. ما قلت لك دي قضية عين مش على التعميم، لا قضية عين. يعني راجل رايح يذبح، واخد بالك انت ازاي؟ الكلام ده رايح يذبح امتى؟ الكلام ده رابع يوم العيد بعد العصر، كويس كده؟ البهيمة شردت منه، جاب الناس بحلقة وابتنوا يجروا ورا البهيمة في الغطان والأراضي لحد ما مسكوها والمغرب بيأذن. طيب أي إنسان شم رائحة الريم يقول له اذبح، مع أن الوقت قد مر. ليه؟ قضايا أعيان. خدوا بالكم من المسائل دي كويس. يقول فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، فيتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء. فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهدى. وكذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي متعة مثلا، وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال. رجل يجر شاة فقال له من رأى ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، فهذا خبر وليس بإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشاء أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر، فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب والثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم فهم من رآها أنها للفقراء، وهذا كان معتادا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد من بعده، حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء. وأما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. والإشعار مع أنه سوف يتأذى به البعير، ولكن لما كان المصلحة راجحة سمح فيه، كما سمح في وسم الإبل في رقبتها وفي أذنها أو فخذها أو عضدها. أما الوسم في الوجه فملعون من يفعله. الوسم طبعا بيجيب قطعة من الحديد بشكل معين يعرفه ويضعها في النار حتى تحمر، ثم يكوي بها البهيمة في هذه الأبدان. أما أن يكوي البهيمة ويسمها في وجهها، من فعل هذا ملعون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وسم في وجهه قال أما بلغكم أنني لعنت من فعل هذا. ودي بالكم يا أخوانا، هذا بالنسبة للوسم. والإشعار هذا ورد به النص. أما من قال أن الإشعار مثل يعني تمثيل بالبعير وعبث لا شك أن هذا خلاف الهدي وخلاف النص، ولعل من قال هذا لم يبلغه النص. نعم التقليد أي شيء في عنقها أي شيء. نعم نعم. لا هو كان في الزمن الأول يعني نظر لشدة الفقر يفعلون، ولكن هنا برضو لابد أن نراعي تقليدها بماذا، ولابد أن نحضر عند التقليد ألا نقلد ويكون في أذهاننا أن هذا يمنع الحسد. معايا يا أخواني؟ يقول وما أجبر مع أن الوسم كي بالنار لكن للمصلحة، وأحيانا يجب وسمها إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خير الجهاد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية، فالقول قوله هذا هد، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك، ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك لفظ، لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هدي، وهذا يحصل بالنية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من المذهب، بدليل الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا يعتق، أو اشترى بيتا ليقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم، وما أشبه ذلك، فإنه ليكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره إن تقليده أو إشعاره مع النية يعتبر تعينا. وقوله لا بالنية أي لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فلا تعين الصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل، وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول، ولو فرض أن الناس جعلوها علامة على الأضحية بمعنى أن الشاة إذا فعل فيها كذا وكذا فهي أضحية، فهل نقول إنها كالإشعار والتقليد؟ الجواب نعم. وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحية الغنم وضعوا على رأسها الحناء أو على جنبه أو على أليتها، لكنهم ليجعلون هذا علامة على أنها أضحية، بل علامة على أنها ملك فلان لألا تختلط بغيره، فهذه لا تتعين. لكن إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا علمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي هدي أو أضحية فإنها تتعين بذلك. وإذا تعينت لم يجز بيعها، شرع في الأحكام التي تترتب على تعيينه، سواء قلنا بالقول أو قلنا بالإيه، بالقول أو الفعل. فإذا تعينت لم يجز بيعه لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجز بيعه، والعبد إذا أعتق لا يجز بيعه، فلا يجز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعه. قوله ولا هبة أي لا يجوز أن يهبها لأحد، والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض. وهل يجوز أن يتصدق بها؟ الجواب لا يجوز أن يتصدق به، بل لابد أن يذبح ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها، ولكن لابد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي ذكره إن شاء الله.
حتى لو ضعفت وهزلت تبوها هيبيعها ويبيع أحسن منها،
ده أمر آخر، أمر آخر. تبديل النذر بأفضل منه هذا لا بأس به إن شاء الله. نرجع
لو مرضت وذبحها وزع
لحمها، بنظر بقى هل المرض ده أثر في اللحم وأصبح يضعف الناس أو يصيبهم بالأمراض أو لا. يقول نعم.
لو هذا المرض يعني يضعف الناس هل يعني
لا يجوز طبعا لو هذا مثلا ها
ويستبدل؟
لا ليس عليه استبدال، هو أتى بما يستطيع. يعني أنا إنسان ذبح ذبيحة والجماعة بتوع الطب البطري قالوا لا دي تضر بالناس وفيها وفيها وفيها، طبعا وكلامهم أهل هم أهل اختصاص يسمع لكلامهم، ففي هذه الحالة لا تؤكل أبدا. نعم لا ليس عليه شيء.
لو صلاح الأكل يوزعها كالحية أم كيف تصرف؟
إزاي؟
لو صلاح للأكل يعني ذبحها للمرض مثلا وهي صلاح الأكل
يا سنة شن الأضحية تفضل.
لو ذات الأبرق في الأضحية عند شرائها يعني اللي هي السلامة من الأمراض.
أيوة نعم، عند شرائها. احنا كلمنا فيه في العيوب اللي فات، ذكروا يا رجال ذكروا يا أخوانا. يقول لا يجوز أن يتصدق بها، بل لابد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاه وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولابد. وعلى هذا لو أن الإنسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا اعطنا إياها فأعطاهم إياها، فهل يجزئه الهدي؟ الجواب لا يجزئه. فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم بذلك فهو هل يجزئ؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكون وكلاء لهم، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونهم فهذا لا يجزئه. مسألة: لو قال قائل هذا جار لي فقير وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحه ويتصدق بها، فهل الأفضل أن يعطيه إياه أو الأفضل أن يعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟ الجواب الثاني أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته لأنك ساعدته على ذلك. قول: إلا أن يبدلها بخير منها. معايا مشايخ؟ أي فيجوز الإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدلها بغير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السمن والكمر والطيب وأراد أن يبدلها بخيرا منها فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل بذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نظرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي ببيت المقدس، قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها جاز ذلك ولا بأس به. وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج، للدليل الأثري وهو قصة الرجل الذي نظر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. والدليل النظري فيقال إنه زاد خيرا منها لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء وأثمن غالبا. وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز، لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال. وعلى هذا فلو قال: أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها، قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء: يجوز، لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باع بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا كما لو أبدلها رأسا بخير منها. ولكن الأولى سد الباب ولا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري غيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك عليه، فليستثنى إلا الإبدال فقط. اكتب عندك في ورقة، هي بعيدة عن الموضوع بتاعنا ولكن جاء ذكرها نمليها عليكم. لا ندري ماذا يأتي في الغد.
ممكن نفاد الشخص حتى لو ضعف المهم لك ما لم يأتها مانع من مانع شروط صحة الوضحية.
ازاي؟
مثلا
قطع، لا ما احنا قلنا في فرق بين هي العيب جاء في اصلها والعيب استحدث فيها. خد بالك ماشي، اكتب عندك: تنقسم البيوع باعتبار جنس المشتري، لا باعتبار جنس الثمن والبائع الى الاقسام الاتي. تنقسم البيوع باعتبار جنس الثمن وجنس المبيع إلى: أولا المراطلة، المراطلة ألف لام ميم راء ألف طاء لام ته مربوط. أول تاني المراطلة، وهي بيع العملة بجنسها. كبيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع الجنيه بالجنيه وبيع الريال بالريال ونحوه. واضح يا مشايخ؟ اسمه الايه؟ المراطلة، بيع العملة بإيه؟ بجنسها. لا يجوز بشروط. طب اكتب عندك: حكمها الجواز بشرطين مجتمعين، الجواز بشرطين مجتمعين. الأول حرمة التفضيل، والثاني حرمة التأخير. الأول حرمة التفضيل، الثاني حرمة التأخير.
هو الأجل.
هو الأجل نعم. الأجل. بالضبط. ما هو ده سيبك بقى من فكة الفلوس، احنا بنتكلم على ايه، مصطلح فقهي اسمه بيع، لان اصل البيع ايه؟ مبادلة شيء بشيء اخر. فالتبديل ده بقى بنسميه الاسماء اللي هي المراطلة. ونكمل، اكتب عندك دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان يدا بيد، اذا كان يدا بيد، فمن زاد او ازداد فقد ارباء. إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ده اسمه يا مشايخ المراطلة، ده اسمه الفقه. احنا سماها بقى فكة فلوس، سمي زي ما انت عاوز، ولكن اسمها الفقه ايه؟ المراطلة. عشان كده قلت لكم قبل ذلك حاضر يا شيخ، اي معاملة تتم سمها الأول، سمها الأول، حكمها أسهل ما يكون. يعني أي ببيع أنا وطارق بيعة معينة، أنت بقى سميها كذا، سميها، شوف بقى اسمها الصحيح إيه، وبعد أن تقف على اسمها الصحيح الحكم تأتيه. زي بالضبط كده المريض عارف شخص المرض، أسهل شيء العلاج، جدول كده معروف، واخد بالك. أما مسألة الخطأ يجي في الفتوى في البيع فين؟ أنه ما سمى المعاملة الاسم الصحيح لها. لو سماها باسمها الصحيح لثبت الحكم. المراطلة خلاص تعرف كده؟ خلاص يا اخوانا المراطلة خلاص؟ اكتب عندك. التفضيل لا يجوز التفضيل. لو يدا بيد، ازداد او ازداد، يعني انا ببيع ذهب بذهب، لازم ايه؟ ها؟ مثلا بمثل، مظبوط؟ ببيع فضة بفضة، مثلا بمثل، ببيع جنيه بجنيه، لازم مثلا بمثل، معايا يا اخوانا كده؟ وهكذا. اكتب عندك.
مسألة المصنعية في الذهب القديم والذهب الجديد، يعني مثلا لو أن رجلا أخذ 50 جرام مثلا من الذهب هو قديم، وأراد أن يأتي به، أتى به بذهب جديد بمصنعية جديدة، هو زاد المصنعية.
نعم قريبة.
نعم.
لا يجوز.
يعني انت
مش
حاجه
بتقول حرمه
المساله واخد فلوس من الساعه حرام ولا
ايه؟ واخد فلوس. انا قلت الكلام ده؟
لا انا فهمت كده.
طب فهمت ده قضيتك انت بقى، مشكلتك انت دي. انا ما قلتش كده.
بتقول الذهب بالذهب.
يعني انا اصل البيع، تعرف البيع عباره ايه؟ مبادله شيء بشيء، ده البيع. انا معايا حاجه اديتها لمحمد اخويا وخدت منه حاجه بدل، مش هو ده البيع؟ وسمي البيع بيعا لان كل من الطرفي البيع يمد باعه للاخر. اتفضل يا عم الكوبايه، هات لي بدلها ايه، اداني بدلها كذا، اسمه بيع، مبادله شيء بشيء. فانا عندي ذهب ورحت اديته المحل وخدت ذهب تاني، اسمه بيع. معايا كده؟ عندي ذهب واديته المحل وخدت فلوس، اسمه بيع، مبادله ها شيء بشيء. عند عربيه ورحت وديتها خدت بدلها لوضه، بيع، مبادله ايه ها شيء بشيء. بس العلماء قالوا شيء له قيمه ويجوز استخدامه، اي بالشرع، ده شروطه معايا. فالعلماء بقى قسموا عشان ما يتلخبطوش، قال لك المبيع جنسه ايه والثمن جنسه ايه، اربع اشياء ولا يخرج البيع عنها ابدا. خلاص كده يا مشايخ كده قلنا اول حاجه اللي ايه المراطله، اللي هي بيع الايه، بيع العمله بجنسها. ايوه يا احمد. اي نعم. لا لا ما ينفعش خالص. اكمل كلام عشان نخلص منهم قبل المغرب. القسم الثاني الصرف. الصرف وهو بيع العملة بغير جنسها. بيع العملة بغير ايه؟ جنسها. كبيع الذهب بالفضة، أو الفضة للذهب، وبيع الجنيه بالريال، أو الريال بالجنيه. هذا يجوز بشرط، وهو يدا بيد، أي يحرم التأجيل. أما المفاضلة فتجوز.
هو
الدين بشرط؟
نعم بشرط ايه؟ يدا بيد. اما التأجيل فلا يجوز. التأجير ربا؟ نعم ربا فضل. ها اكمل كلامي؟ تفضل يا اخي.
اذا كان موضوع تأجير العملات الثانيه مضره عامه ولا حاولش الامر الحرام
ازاي؟ فايه بس قول لي. لا العملة حاليا في مصرنا التجارة فيها خارج البنوك محرم ولا يجوز فيه نعم بس مضر على البلد. يبقى في هذه الحالة بنقول ايه؟ هذا مباح قيده ولي الامر للمصلحة العامة السمع والطاعة. واضح يا مشايخ؟ كمل كلام كده. الصرف خلاص بأول حاجة يا شيخ محمد فريد المراطلة، والحاجة الثانية ايه؟ الصرف. اكتب اتفضل. السمسار جائزة بشرط أن يعرف البائع والمشتري ولا يغرر السمسار المشتري. اكتب عندك القسم الثالث المعاوضة. وهي أن يشتري الشيء بذهب أو فضة أو بعملة. أن يشتري الشيء بذهب أو فضة أو عملة. طب كده يفهم كده من كلامنا إن الشيء ده غير الذهب والفضة والعملة ولا لأ؟ غير. اكتب عندك وهذا يجوز فيه التفاضل والنساء. وهذا يجوز فيه التفاضل والنساء. كم يبقى على المغرب؟ طب لسه بدري. وهذا يجوز فيه التفاضل والايه؟ والنساء. والنساء التأجيل. مثال ذلك اشتري ارز بجنيه، يجوز ان افاضل، يعني احد البدلين اكبر من الاخر، ويجوز التأجيل. اوسع شوية يا مشايخ. اكتب عندك وهذا القسم باعتبار غياب وحضور الثمن والمثمن ينقسم الى اربعة اقسام. ارز بجنيه، رحت اشتري ارز بجنيه، اما الجنيه كيلو رز بكام مثلا؟ بسبعة بخمسة، ما مش فيها حاجة ابدا. طب اديني خمسة كيلو رز ومعيش فلوس، مع السلامة. طب عاوز رز، هات الفلوس واجيبه لك بكره، مش فيها حاجه ابدا. يبقى هنا يجوز التفاضل ويجوز الايه؟ النساء اللي هو الايه؟ التاجيل. هذا النوع يا اخواننا بقى اللي هو الايه؟ اسمه ايه؟ قلنا معاوضه، عشان هيجي لنا نوع اسمه مبادله. ده اسمه ايه؟ معاوضه. معايا؟ هذا النوع يا اخواننا ينقسم الى اربعه اقسام باعتبار غيابي وحضوري الثمن والمبيع. هذا القسم ينقسم على بعض باعتبار حضوري وغياب الثمن والمبيع إلى أربعة أقسام. القسم الأول الثمن حاضر والمبيع حاضر. الجواز مع بقية شروط البيع. حكم الجواز مع بقية شروط البيع. يعني بشتري رز ومعايا الفلوس. بكم الرز؟ بسبعة جنيه. اتفضل السبعة جنيه. واديني الكيلو رز. خلاص. يبقى المبيع حاضر والثمن ايه؟ حاضر. بسميه بيع ايه؟ بيع حاضر بحاضر. حكم الجواز مع بقية شروط الايه؟ البيع. اكتب عندك القسم الثاني. الثمن حاضر والمبيع غائب. الثمن حاضر والمبيع غائب. افتح قوس. ولكنه موصوف في الذمة. ولكنه موصوف في الذمة. يسمى بيع السلم. يسمى بيع السلم. يبقى الثمن ايه؟ ها؟ موجود كله معايا الفلوس اهي. عاوز 5 طن اسمنت بكام الطن ب 800 جنيه 5 ب 4000 جنيه اتفضل فلوسك اهي ده اسمنت امتى بعد اسبوعين اتفضل لا غير ده خالص ده غير ده معايا اخر فضل ده لا بحاضر بحاضر اسمه كده اسمه كده حاضر بحاضر يعني الثمن حاضر والمثمن حاضر معايا لا ملوش لا انا حافظ كويس ماشي القسم الثاني قلنا ايه الثمن حاضر والمبيع ايه غائب هنسميه بيع ايه بيع السلم عاوز تقول ايه اسال اخونا بيع الغله قبل ان تحصد انا عندي فدان غله والحاج سعيد جه يشتري مني وراح بص على الفدان قال لي بشتري منك بكذا يا عم الحاج ده الحاج الغله لسه ما سنبلتش يبقى البيع باطل بيع باطل ما طب الغله سنبلت والسنبله انعوجت كده يعني عاوز الضم وقال لي بشتري منك الغله البيع باطل للجهاله والغرر وعارف كم طن ولكن قال لي انا عاوز 5 طن من الغله بتاعتك خلاص ماشي اجيب لك 5 طن معايا ماشي كده اكتب بقى النوع الثاني خلاص كده بيع الايه السلم اللي هو الايه المبيع الثمن ايه حاضر والمبيع ايه غائب سمى بيع الايه السلم حكمه يجوز مع بقيه الشروط القسم الثالث الثمن غائب والمبيع حاضر غائب والمبيع ايه حاضر يسمى بيع الآجل بيع الايه الآجل مظبوط كده انا رحت خدت 5 كيلو لحمه شكوك على الدفتر مثلا واخد بالك او على المرتب زي ما بيقولوا يعني معايا ماشي كده في هذه الحلقه يجوز بيع الآجل يسمى بيع الايه الآجل يجوز مع بقية الشروط خد بالك كلمة بقية الشروط لازم القسم الرابع تفضل يا شيخ الباقي يبقى اصبح هنا ازاي لا هذا في هذه الحالة البيع ما يعتبرش بيع بيع آجل لا خد بالك معايا انا جاي اشتري منك حاجه معينه معايا اخر فضل احنا قلنا بيع دلوقتي الاجل مش كده اشتريت منك مروحه قلت لك يا شيخ المروحه دي بكام قلت لي مثلا ب 1000 جنيه قلت لك خلاص عندي لك 1000 جنيه اصبح العلاقه بعد انقضاء البيع بيني وبينك اسمها علاقه ايه يا صبري ها دائن ومدين ما تنساهاش دائن جيت انا اوفيه ال 1000 جنيه قلت له والله معيش ولا منديل بس عندي معزه تاخدها ماشي نتمنها بتمن ما خدت منك المروحه ولا بتمن وانت بتاخد المعزه وانت بتاخد المعزه واخد بالك عندي مرتبه عندي سرير عندي جن ببيعه ها واخد بالك هذا لا باس به مطلقا معايا اخر فضل مع رغم ان العقل اللي بينه وبين الدائن ومدينه وعليه لك 1000 جنيه ولكن عند القضاء يجوز رده بعمله اخرى بشرط ثمنها يوم تسليمها ولا يبقى شيء واضح يا مشايخ اكتب عندك القسم الثالث فين لا لا اضرب لي مثال
انا اشتريت ملابس
اشتريت ايه
ملابس
ملابس كويس ها
بالآجل وعدنا السداد فلم يجد مع المال
لا بأس نشوف انت الملابس دي كانت بكام ب 4000 جنيه طب والطن الرز بكام بكذا واحد وقت ما اخذت لا وقت التسليم وقت الدفع معايا مشايخ القسم الرابع الثمن غائب والمبيع غائب يسمى بيع الكالئ بالكالئ وهو محرم الكالئ بالكالئ وهو محرم نرجع بقى لايه للاقسام الاربعه الاولانيين اللي هي المراطله ها والصرف القسم الثالث ايه المعوض اكتب عندك القسم الرابع المبادله المبادله وهو إبدال سلعة بسلعة غير الذهب والفضة والعملة. إبدال سلعة بسلعة غير ها اللي هي بسموها مبادلة أو مقايضة. مبادلة أو مقايضة، بيع سلعة بسلعة غير الذهب والفضة والعملة. يبقى أنا عاوز أشتري تمر مثلا يعني بسكوت مثلا يعني، واخد بالك عشان نخرج بس من نطاق الايه من نطاق الربا. اكتب عندك هذا يجوز مع بقية الشروط كما يبقى على المغرب المشايخ. خلاص نعم. اللي هي اللي هو البيع الكالئ بالكالئ لا يجوز، لا يجوز ابدا، محرم ولا يجوز. معايا مشايخ؟ بيع التمر يا سيدي باقلام عشان نخرج خالص منها. يعني انت جبت علبه اقلام بكام ديت؟ قلت لي بخمسه جنيه، قلت لك لا خد لك علبه تمر اهي. هذا جائز ان شاء الله. معايا مشايخ كده؟ جزاكم الله خيرا. ارجو ان ننشغل بالاذكار، نصلي المغرب ان شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.